وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة،
أو يقال
لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بسنن الإحرام، فمن سنن الإحرام أن يتطيب في بدنه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم من مشروعية التطيب في البدن من حيث الأصل، لكنهم اختلفوا في بقاء الطيب بعد ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنه يتطيب بما لا يبقى بعد الإحرام، والذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب التطيب بطيب ولو بقي أثره بعد الإحرام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب لإحرامه كما يتطيب لحله، كما جاء في الصحيحين كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول كنت أرى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التطيب للبدن، قال ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، أي لا يؤمر به، إنما إذا فعله فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال للناس تطيبوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الناس بل فعله، فهو سنة فعلية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، أي أن يقول عبارة معينة عند دخوله في النسك، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو أهل بالحج أو أهل بالعمرة، أو يقال لب بالحج أو لب بالعمرة، وهو تأويل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. نعم.
ثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولا
تأويل، أي العمل، التأويل هنا بمعنى العمل، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التطبيق والعمل، ومنه قوله عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تريد بذلك قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. لا، الذي يظهر من البدن كله، وبعضهم خصه بالرأس فقط. نعم.
وثبت عنه بالصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا.
طب القراءة المشهورة عندنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيقول هنا وهذا على قراءة فلا رفث ولا فسوق، هذه تكون لا غير عاملة، فالرفع هنا إما أن تكون لا غير عاملة، وإما أن تكون عاملة عمل ليس، وهو ما رجحه ابن عطية رحمه الله، وإن كان قليلا في اللغة أن تعمل في مثل هذا السياق عمل ليس، لكن من رأى الرفع فله واحد من وجهين، إما أنه قال لا هنا غير عاملة، وإما أن تكون بمعنى ليس، وهذا ما رجحه ابن عطية وهو قليل في اللغة.
فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال بالحق بعدما تبين.
الآن بيّن المصنف رحمه الله معنى الرفث، فقال في معنى الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق، قال فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، قولا أي ما يثير الشهوات ويدعو إلى الرغبة في النساء، وعملا من ما يكون مؤديا إلى الجماع من تقبيل وضم ونحو ذلك. وقوله الفسوق اسم للمعاصي كلها، يشمل كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله، سواء كانت المناهي الخاصة بالحج وهي محظورات الإحرام، أو كانت المناهي العامة كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وما أشبه ذلك مما نهى الله تعالى عنه ورسوله في كل الأحوال. قال والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتكون هنا النهي عن الجدال في الحج، فإن الله تعالى والعلة في النهي عن أن الله تعالى بيّنه ووضحه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فلا مجال فيه للاشتغال بالمراء. قال وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وأما القراءة الثانية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال قد يفسر بهذا المعنى، يعني هي تحتمل هذا المعنى، وقد فسروه بأن لا يمارى الحاج أحدا، أي يمتنع عن المراء، لكن أيضا قال والتفسير الأول أصح، أي قصره على المراء في الحج دون غيره مما يتبين به الحق ويقصد به البيان، بيان الهدى ودلالة الخلق إلى الخير. فإن الجدال لم ينهى عنه مطلقا، إنما أمر به على وجه الإحسان، وذم ما كان منه للشيطان أو كان لغير إبانة الحق وإظهاره أو كان لإحقاق الباطل. نعم. ولفظ الفسوق،
ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يطلع.
طيب، إذن الآن عرفنا أن الفسوق يشمل الممنوعات الخاصة بالحج وهي محظورات الإحرام، ويشمل إيش؟ الممنوعات العامة مما نهى الله تعالى عنه ورسوله قولا وفعلا وعقدا. قال وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، هذا من الآداب العامة. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، صيانة لإحرامه عما لا ينبغي. ثم عاد إلى بيان أن النية ليست هي إرادة الحج على وجه الإجمال، إنما هي أمر خاص، فيقول رحمه الله ولا يكون الرجل
محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من
إذن هذا الآن إشارة إلى ما ذكرت قبل قليل من الخلاف في حقيقة النية المطلوبة في الحج، هل هي مجرد العزم أم لا بد أن يقترن بها ما يدل على إرادة الحج من قول أو عمل؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا بد أن يقترن بعزم القلب ما يميز الحج والعمرة، ما لا يكون إلا في حج أو عمرة من قول أو عمل، حتى يتميز القصد الأول عن القصد الذي يدخل فيه بالنسك. وعامة العلماء على القول الآخر وهو أن النية هي عزم القلب ولو لم يقترن بقول ولا عمل. هنا يقول رحمه الله بل لا بد من قول وعمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين، وهو القول الثاني. أما قول الجمهور فإنه لا يحتاج إلى قول ولا عمل مع النية، بل يكفي عزم القلب للدخول في النسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.
طيب، هذا بيان أن الإحرام ليس نزع اللباس، كما يظنه بعض الناس أنه لا يكون محرما إلا إذا نزع لباسه ولبس إزارا ورداء، بل ذلك واجب من واجبات الحج والعمرة، من واجبات النسك، وليس شرطا فيه. فمن أحرم عليه ثيابه صح إحرامه، لكنه يجب عليه خلعه. ودليل ذلك حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وأقره على الإحرام، ولو كان ذلك شرطا للإحرام لأمره بأن يأتي به من جديد، لكنه أقره على ما كان من إحرام وأمره بنزع الجبة وإزالة ما أصابه من طيب. قالوا باتفاق يا أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. نعم.
فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة عقيبة. أحسن عليك. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
هذا بيّن فيه المصنف رحمه الله أن الإحرام لا صلاة له خاصة، ليس له صلاة تخصه، بمعنى أنه لا يحتاج لتحقيق الإحرام وما يشرع له أن يصلي بين يدي إحرامه ركعتين، إنما إذا وافق صلاة فالمسنون أن يكون إحرامه بعد الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. فرضا كان يوافق صلاة ظهر أو عصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وافق صلاة الظهر فكان إحلاله بعد صلاته صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك موافقا لوقت يسن فيه الصلاة كالضحى مثلا، أو يدخل المسجد لحاجة فيصلي ركعتين ثم يحرم بعدها، فذاك كله يحصل به المسنون من أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان تطوعا، ولا يخص الإحرام بصلاة على الصحيح. نعم.
ويستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام،
يعني ليس من سنن الإحرام، هذا من السنن العامة التي يندب إليها الإنسان. لكن لما كان الإحرام سيمتنع من أخذ الشعور وقص الأظافر، وقد يطول هذا إذا كان سفره طويلا ويحتاج إحرامه مبكرا ويحتاج إلى التحلل إلى وقت طويل، فسنة ندب إلى هذه السنن لا لأجل الإحرام، لكن محافظة على سنن الفطرة. نعم.
وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
فإن احتاج إلى أخذ هذه الأشياء، الشعور من شأن العانة وحلق الإواكة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، فليفعل. وهكذا
يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه،
لأنه من كمال التطيب والتنظف والتهيؤ لصلاة الجمعة والعيد. نعم.
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز، إذا كان
المقصود بمخيطين أي فيهما خياطة، كان يكف أطرافهما أو يجمع بين قطعتين ليكتمل له إزار أو يكتمل له رداء، فهذا لا يضر. وهذا يبين أن المخيط ليس المقصود به ما فيه خياطة، إنما المخيط ما كان مفصل على البدن، أما ما كان فيه خياطة مما تدعو إليه الحاجة في الإزار أو في الرداء فإنه لا يدخل، أو في سائر ما يلبسه المحرم فإنه لا يمنع منه، لا دليل على منعه من ذلك، قال باتفاق الأئمة. نعم.
ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة،
يعني في زمانه تسمى بالتاسومة،
فإن لم يجد نعلين لبس خفا.
وهذا من التعريف بالمثال، وإلا فالنعل هو ما يلبس على القدم مما جرت العادة والعرف بلبسه، وهو مغاير للخف، سواء كان يربط برباط أو لا يربط، يعني كالصنادل ما يسمينا الصندل الآن، أو كان ليس له سير وشراك يربط به، فإنه يسمى نعلا وهو خلاف الخف. نعم.
فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتق. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر.
صحيح ابن عباس، لأن ابن عمر هو الحديث الذي فيه القطع، الأمر بالقطع في النعلين في الخفين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. أما حديث ابن عباس فليس فيه الأمر بالقطع، بل قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، فلعل هذا وهم من النساخ، أو لعله سبق قال من أراد ابن عباس وكتب ابن عمر. نعم.
وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الأزرار والرداء،
من جنس الإزار والرداء،
فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة،
يعني له أن يلتحف مثلا هذا المشلح، له أن يجعله إزارا وله أن يجعله رداء، وهو في الأصل يعني ليس إزارا ولا رداء، فإذا استعمل شيئا من الثياب في مقام الإزار والرداء فإنه لا يمنع منه،